بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أسعد الله مساءاتكم باليمن والخير والمسرات، أسعد الله جميع أوقاتكم بنبض الحياة. عدنا نستنه ظل الحياة، نتفيأ ظلالها، ننطلق من مرساها لنستهدف في ذات الوقت مرسى الحياة بشموليته. أرحب في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن سعد العودة، حياك الله يا شيخ.
مرحبا بكل الأخوة والأخوات جميعا،
وباسمي وباسم المشاهدين جميعا أرحب بك، كما أنني أرحب بالمشاهدين أيضا والمستمعين باسمك فضيلة الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، قبل أن نبدأ في النبحر في عباب هذه الحلقة والموضوع هو الحياة، يسرني أيضا أن أذكر بأرقام الهواتف من داخل السعودية للمتصلين من الداخل: 01-8441-8855، 01-441-8855، وللمتصلين من خارج السعودية: 00-9661-441-6680. يوجد أيضا الهاتف الجوال المفتوح على مدى 24 ساعة لاستقبال استفساراتكم ورسائلكم التي تحمل مقترحاتكم ومشاركاتكم أيضا في حلقات البرنامج، كما أنه أيضا يرحب إن شئتم بما تسألون عنه من استفساءات شرعية ليوحي لها أو ليوحي لها الموظف الخاص بجوال إلى النافذة المختصة في موقع إسلام تودي نت، الجوال 0500-244-244. كما أن الموقع الإلكتروني المخصص للبرنامج أيضا يرحب بكم، وقد يعني اكتمل تقريبا 70% إن شاء الله من بنائه، وهو موقع كما ذكرت سيكون إن شاء الله عز وجل شاملا بنوافذ عديدة تتعلق بموضوع أو بمسمى الحياة كلمة. الموقع على الأقل منذ ظهر التفاعل الآن يعمل. الموقع هو داخل نطاق إسلام توداي، وهو بعنوان hk-islamtoday.net. موضوعنا من مشيئة الله عز وجل عن الحياة، وقد صحبناكم في الأسبوع الماضي عن الكلمة، وربما لامن البعض وقال أن مدخلكم لهذا البرنامج مدخل فلسفي، لكن نحن نتفيأ أيضا العنوان. عدنا فضيلة الشيخ، وأرجو أن لا نعود أيضا إلى مدخل فلسفي، لكن لن نتكلم عن الحياة في البدء ككلمة وكمنطوقها المحسوس. هي منطوقها المحسوس جميعنا نعيشه، جميعنا تنسم الحياة بفضل من الله عز وجل ومنا، لكن ماذا عن ما وراء هذا المنطق عن الكلمة نفسها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحياة كما تفضلت هي كلمة من المشترك اللفظ في القرآن الكريم، فنحن نجد أن في مخلوقات الله تعالى الجماد الذي لا يحس ولا يتحرك ولا ينطق، وصخرة أنا مالي لا تحركني، هذه المدام ولا هذه الأغاريد كما يقول المتنبي. لكننا نجد في القرآن أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر فيخرج منه الماء، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فما الذي يمنع أن يكتشف العلم المزيد من أحوال هذه الأكوان والمجرات والعوالم والجبال والصخور وغيرها؟ وقد قرأت قبل أسبوع أو أسبوعين تقريرا علميا أكاديميا حول رمال الصحراء الغربية، وكيف أن الناس يسمعون لها، يسمعون في أوقات معينة أصوات تصدر منها، وتم نقلها إلى مختبرات فرنسية ودراستها. هم بطبيعة الحال قالوا أن هذه الأصوات تظل بعد نقلها للمختبرات لفترة ثم تتوقف، وعزوها إلى أن طبيعة خلقة هذه الذرات الصغيرة تجعلها يحتك بعضها ببعض فيحدث صوت، إنما ويخلق ما لا تعلمون. والعلم في كثير من القضايا لا يعرف الكلمة الأخيرة. الكون بسمواته وأرضه ومجراته فيه الجماد، وهذه دائرة واسعة جدا. داخل هذه الدائرة ما هو أضيق، وهو المخلوقات التي فيها نوع من الحياة، وهو النماء، كما نجد مثلا في الأرض وكما نجد في النبات يحيي الأرض بعد موتها، فهذا نوع من الحياة وهي الخضرة والنماء. داخل أو أضيق من هذه الدائرة دائرة الحركة والإحساس، وهذا نجد في الحيوان والطير أيضا، فهو متحرك. داخل أو أضيق من هذه الدائرة دائرة الإنسان الذي هو مخلوق، وفي نفس الوقت هو عنده النمو كما هو معروف، وعنده الحركة، وزيادة على ذلك ويتميز بالإنسانية والعقل. فأنت تلاحظ هذه دوائر بعضها فوق أو دون بعض، ولهذا نقول حياة الإنسان أكمل من هذه الحيوات كلها. ولكن حياة الإنسان أيضا في الدار الآخرة أكمل من حياته في الدنيا، لأن حياته في الدنيا يعتريها المرض ويعتريها الزوال والموت، بينما حياته في الآخرة باقية سرمدية لا تزول. وحياة ربنا جل وتعالى هي أكمل حياة، لأنها حياة من ذاته عز وجل، فهو خالق الحياة وواهبها، وحياته صفة ذاتية له عز وجل، ولهذا من أسماء الله عز وجل الحي القيوم، ولذلك يفيض الحياة على خلقه وعلى عباده في الدنيا، ويفيضها في الآخرة لهم بشكل أقوى وأكمل. فيما يتعلق بالحياة الإنسانية، حياة الإنسان التي قلنا إنها أكمل من حياة الحيوان مثلا أو من حياة النبات، لأن عنده العقل وعنده النماء وعنده الحركة أيضا. حياة الإنسان هنا تلاحظ أن هناك دائرة الإنسانية التي يشترك فيها الناس كلهم جميعا، حتى غير العقلاء يسمون أناسا ويسمون بشرا، ويسمى الواحد منهم إنسانا، وداخل هذه الدائرة هناك حياة الإيمان، وهذه تجدها في القرآن الكريم تأخذ اسم خاص، حياة الإنسان المؤمن الذي قلبه في حياة ليست فقط مجرد حياة الحركة أو الحس، وإنما حياة العلم وحياة البصيرة وحياة الإحساس بقربه من الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل قال في القرآن الكريم عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلاحظون أنه سبحانه قال حياة طيبة، وهذه زائدة على الحياة الإنسانية المجردة. المفسرون ذكروا فيها أقوال كثيرة جدا، حياة طيبة، القناعة حياة طيبة، الرضا حياة طيبة، المال حياة طيبة، الزوجة الصالحة حياة طيبة، العافية حياة طيبة، إلى غير ذلك من التعبيرات التي تختلف وتتفق في المعنى ذاته في وصف الحياة الطيبة، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن لهم الحياة الباقية أيضا، وهي حياة دائمة، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عن الإنسان يوم القيامة أنه يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فكأنه اعتبر حياته الأخروية هي الحياة الحقيقية، ولهذا قال سبحانه إن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الكاملة التامة التي لا يعتريها زوال ولا تحول، خالدين فيها لا يبغون عنها شيء ولا. فهذا هذه أيضا جانب من الحياة. الحياة روح في القرآن الكريم، هكذا عبر الله عنها سبحانه، قالوا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هنا حياة القلب روح، أيضا يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، المقصود هنا يلقي الوحي أو ينزل الوحي على من يشاء من الرسل والأنبياء، فسمى الله تعالى الوحي روح. كما أن حياة الجسد، حياة الإنسان تحيا بهذه الروح التي يشترك فيها البشر كلهم جميعا، والتي إذا خرجت من الجسد أصبح جثة هامدة، كذلك هذا المعنى الإيماني إذا قذف في القلب أصبح كأن عند الإنسان حياتين، الحياة الأولى الإنسانية التي يشترك فيها مع الناس كلهم، الحياة الثانية الإضافية التي هي حياة القلب بالإيمان. ولهذا أحمد محمد أقبال رحمه الله مشهورة كلمته إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينه، ومن رضي الحياة بغير دينه فقد جعل الفناء لها قرينة. هذه معاني تتعلق بالحياة. يبقى أن هناك معنى قد يكثر السؤال عنه، وأكثر الناس الذين يسألون عن ما يخصهم هم، لأن الإنسان بطبيعته منهمك ومهموم مشغول بما يتعلق بحياته هو الخاصة أكثر من حياة الآخرين. ولذلك تجد أن لو تأملت الناس لوجدت أن الناس تهمهم أهدافهم في الحياة، يعني هذا هدفه مثل الحصول على المال في الحياة، وحياته تكون بالنجاح المالي، وهذا هدفه مثلا الوصول إلى زوجة، أو قد يكون زوجة معينة ارتبط بها وجدانيا وعاطفيا، أو الحصول على شهرة وانتشار ذكره وأثره بين الناس، أو الحصول على سلطة، أو الحصول على يعني مستوى معين أو مجد أو تاريخ. فبعض الناس ربما أنه كما يقول ما زلت تدأب في التاريخ مجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبة، يريد أن يذكر بعد موته. وهنا ألاحظ أنه أولا الناس يتفاوتون في هذا المعاني، يعني تجد إنسان قد يكون زاهد في المال ولا يعنيه المال قل أو كثر، لكنه معني بجانب الشهرة، وآخر قد يكون زاهد في الشهرة ولا يحب أن يذكر أبدا لكنه متعلق بالمال، وثالث يهمه أن يكون سعيد في بيته مع أسرته وزوجته ولا يعني ما وراء ذلك. فالناس هنا يتفاوتون في أصل تكوينهم وخلقتهم، هذا سر من أسرار بقاء الحياة ونجاحها. الجانب الثاني في هذا الموضوع أن هذه المعاني كلها ليست مذمومة لذاتها، ونحن دائما نحب أن نركز على المعاني الإيجابية وليس فقط أن نقرأ الجانب السلبي في الحياة. المال مثلا ليس مذموما بل نعمل المال الصالح للرجل الصالح. الشهرة بحد ذاتها ليست مذموما بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عاجل بشرى المؤمن. الزوجة الصالحة أيضا هي من الخير العاجل. وهكذا السلطان أيضا إذا وفق وكان نفع للناس كافة. وإنما المذموم هنا إذا تحولت إلى نوع من البغي أو الظلم أو العدوان أو المنافسة بالباطل. كثير من الناس لا يقرؤون هذه الأشياء إلا قراءة سلبية. هذا معنى يجب أن نعزله وأن نربي الناس على أن كل شيء مما خلقه الله تعالى له جانب إيجابي ينبغي علينا أن نقرأه ونتمثله.
جميل. هذا يقودنا مثلا نتكلم يا شيخ يعني أن كثيرا من الناس يهتمون بالجانب الفردي لهم اللي هو الذاتي. هذا هو المعنى الذي يهم الكثير من الناس. أنا أريد أن نسبر حول هذا المعنى، ندخل في قضية أنه كيف اهتمام الفرد بحياته الخاصة تحت أي مظلة ممكن أن يبحث في هذه الحياة الخاصة.
نعم. وبالمناسبة يعني إحدى الأخوات اتصلت بي أو أرسلت لي رسالة في الأسبوع الماضي وقالت إنها تتمنى أن تكون بعض القضايا الأساسية في الشوار والحديث يكون فيها نوع من التلخيص أو الكلمات الموجزة التي تكون أشبه بشعارات من شأنها أن تحشد الفكرة أو تكثف الفكرة بعبارة موجزة ليكون يعني
قريبة
من الذهن ويمكن أيضا تسجيلها.
نعم.
فهنا فعلا كيف الفرد يسوق حياته إذا كنا نقول أن الإنسان تهم حياته. يعني كثير من الناس يعيش لو تسأله مثلا كم عدد المجرات في الكون أو كم عدد سكان الكرة الأرضية أو كم عدد سكان مدينتك أو حتى من هو جارك يمكن لا يجيبك لأن هذه الطرق لن يعتني بها. ولكن كل الناس عندهم عناية بحياتهم وتحقيق أهدافها. ولذلك أقول أولا أن الحياة هي عبارة عن وظيفة شريفة الله سبحانه وتعالى هو الذي عين المخلوق فيها واختاره لهذه المهمة. ولهذا الإنسان يفخر بهذه النعمة وليس على العكس مثل ما كان يقول عمر الخيام أظن لبست ثوب العمر لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر وسوف أنبوه برغمي ولم أدري لماذا جئت أين المفر. ولهذا في الإسلام ما يمكن تستقيل من هذه الوظيفة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. ولكن إن كان ولا بد يعني فليقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. معنى مهم وراقي مهما لهمت الصعاب والظروف ينبغي أن يكون عند الإنسان صلة بالله سبحانه وتعالى بحيث لا يستقيل من هذه الحياة حتى في الدعاء أن يدعو بالموت فضلا عن أن يباشر كما يقع. ولهذا ورد أحد الناس في المدينة مرض وكأنه قتل نفسه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه بعض الصحابة في هيئة حسنة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن القصة وقالوا إنهم رأوه وهو يعني قد تعافى وشوفي لكنه قد غطى يده وكان قد يعني قطع يده ونزل حتى مات. فقال الذي رآه سأله قال ماذا في يدك؟ قال لي إن الله تعالى قال لي لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. يعني شيء أنت أفسدته لن يتم إصلاحه. كان من التأديب للأحياء ولا الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. اللهم اغفر له واغفر ليديه أيضا يعني اغفر له ما صدر منه. فإذا معاني القتل معاني الانتحار الآن مثلا أكثر نسبة للانتحار في العالم هي في أكثر دول العالم رقيا وفي دخل الفرد وهناك تناسب في هذا الجانب. الإسلام يغلق هذا الباب نهائيا مهما كانت الظروف والصعاب. إذن الحياة أولا وظيفة شريفة هذا شعار أو معنى. المعنى الثاني الحياة فرصة كبيرة وفرصة لا تتكرر فرصة لإنجازات ضخمة في الدنيا ولتفوق وخلود في الدار الآخرة. والإنسان يستطيع أن يقدر الفرق بينه وبين الحيوان أو النبات أو حتى الجماد. هذه الفرصة يجب أن يبادرها الإنسان لأنها أيام الفرصة يعني مجملها عبارة عن سنوات والسنة شهور والشهر أيام واليوم ساعات ثم ثواني فكل شيء يضيع فهو محسوب. ولهذا بادر الفرصة واحذر فوتها. فبلوغ العز في ليل الفرص واغتنم مسعاك واعلم أن من بادر الصبح مع الصيد قنص. كم تحزن مثلا ترى شاب أو إنسان مراهق في مقتبل العمر عنده إمكانيات ضخمة في الفهم في الحفظ في الثقافة في الإبداع في الرسم، في الكتابة، في القراءة، وتجد قد ضيع ذلك كله وتدرك هذه فرصة قد ينتبه لها فيما بعد لكن لا يستطيع أن يعيدها. أيضا أن الحياة إنجاز، الحياة إنجاز، والإنجازات كثيرة جدا وواسعة بقدر ما خلق الله تعالى في هذا الكون وما سلط البشر وعقولهم وإمكانياتهم، كما قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الحياة إنجاز، وقدر يكون نفع الإنسان مو محسوب مثلا بكم سنة عاش، ولكن محسوب بقدر الإنجاز الذي حققه وفعله. ولذلك يعني قد يعيش 40 سنة ويكون خالد بأثاره العظيمة. هذا الإنجاز قد يرى الإنسان أن إنجازه أكبر من الواقع، لأن بعض الناس مثل ما يقول المثل، أعتقد مثل يوناني يقول عندما تقوقي الدجاجة تظن أنها تلد قمرا سيارا. فقد يكون إنجاز متواضع ولكنه يعني ينظر إليه نظرة من كل جانب ويعني يبتسم أو يفتر عن ابتسامة إعجاب مفرط. فإذا داخل الإنسان نوع من الإعجاب الزائد بهذا الإنجاز، فهذا معناه أن الإنسان يتوقف عن الإنجاز لأنه يرى أنه لا مزيد، وأنه حصل على النجاح من كل جوانبه. ولمثل هذا نقول دائما أنه عليك أن تعدل مزاجك في النظر إلى الإنجاز. حينما تذهب ترى مثلا قلعة بعلبك وتشاهد القلاع الضخمة والأعمدة الهائلة من عهد الرومان والصخور بمئات الأطنان كيف نقلت والإبداع العظيم، أو تذهب إلى أهرام الجيزة وتجد مثل ذلك، أو آثار العالم في الشرق والغرب التي يعني غبرت يعني آلاف السنين وهي باقية. هنا تجد أن الإنسان يتضاءل لأنه يدري أن يعني مهما عمل هذا شيء قليل. إذا نظرنا للأشياء المادية، ولو نظرت للإبداعات العلمية أو المعرفية أو غيرها، وجدت أن الإنسان يتضاءل كلما قرأها بشكل جيد. وأحيانا العكس، يمكن بعض الناس قد يكون عنده إبداعات وإنجازات جيدة ولكنه يزدريها. ففي مثل هذا الحال الإنسان أيضا يقال له أنه عليه أن لا يحتقر الإنجاز الذي عمله أو حصل عليه. بشكل عام على الإنسان أن يدري أن الحياة ما تتوقف على وجوده. يعني بعض الناس يظنون أن رحيلهم يعني توقف الحياة، ولمثل هؤلاء نقول كم في القبور من كانوا يظنون أن الحياة لا يمكن أن تستقيم بدونهم وأنهم مبعوثوا العناية الإلهية للبشر، وراحوا ومضت الحياة على أحسن ما يرام. الحياة أيضا قناعة، الحياة قناعة بمعنى أن الرضا والتطبع مع الأشياء الموجودة والإمكانيات مهمة من أجل أن يفهم ويفقه الإنسان معنى الحياة ويتقبل الواقع. كثير من الناس يحرمهم من متعة الحياة الشعور بالحرمان، والشعور بالحرمان هو شعور أحيانا أكثر مما هو حقيقة. ولذلك يعني بعضهم يتطلع إلى ما عند الآخرين ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذه الأنانية التي أعتبرها أنانية مريضة أحيانا تجعل الإنسان ينظر إلى الزهور والورود التي في بساتين الآخرين أكثر مما ينظر إلى الورود التي هي في بستانه هو. وعلى سبيل الطرفة أقول مرة كان معي جريدة فتصفحتها بسرعة ثم ألقيتها إلى الذي إلى جنبي ولم أرى فيها شيئا يستحق أن أقرأه بالتفصيل. ولكن لما بدأ صاحبي يتصفح هذه الجريدة ويتأملها وجدتني بلا شعور أخالصه النظر وأقرأ بعض العناوين وهي في يدي، ثم أجد بعض العناوين فيها إثارة أكثر مما لو كانت في يدي. وفي هذا السياق يذكر أن بشار بن برد كان يعني واعد امرأة وذهب إليها ولما يعني أرادوا أن يتفرغ وقالت تدري من أنا؟ قال لا، قالت أنا زوجتك. وما كان يرى، فقال بأبي أنت وأمي ما أطيبك حراما وأخبثك حلالا. فهنا الشيطان يزين للإنسان أحيانا ما هو محروم منه ويزهده في الأشياء والمتع الموجودة عنده. الحياة أيضا أخي فهد أمل، الحياة أمل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ولهذا الإخوة الذين يعيشون نوع من اليأس والإحباط أقول له افتح نوافذ الأمل، افتح نوافذ المستقبل، ولا تسجن نفسك في اللحظة الحاضرة التي أنت تعيشها. الشاعر يقول ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. هذا البيت جميل من ناحية فقط، وإن كنت أعترض عليه من ناحية أخرى جميل من ناحية أنه إذا كان الإنسان يعيش متعة أو لحظة جميلة عليه ألا يفسد هذه اللحظة باستدعاء آلام الماضي أو مخاوف المستقبل. نعم. هذا المعنى جميل، وفي معنى آخر يعني قد يكون يؤخذ عليه. أيضا الحياة واسعة بحيث أن الكون ضخم السعة، هائل جدا. ولذلك دائما الإنسان يتساءل باستغراب إنه لماذا نحن نتقاتل على الحياة، لماذا نتحاسد عليها، لماذا يظن مثلا بعضنا أنه لا يمكن أن يحصل على النجاح إلا من خلال الإطاحة بالآخرين مثلا، أو أنه يتقاطع معهم. هل يعتقد أن الحياة هي عبارة عن كرسي واحد لا يمكن أن يكون فيه إلا شخص واحد ولهذا يقاتل الآخرين دونه؟ لا، هناك مقاعد كثيرة جدا بعدد بني آدم، وبإمكان الإنسان أن يختار أفضل وأجمل موقع دون أن يتحول ذلك إلى نوع من بناء المجد كما يقال على حساب أو على ظهور الآخرين أو الإطاحة بهم. هل تعتقد أن السعادة هنا سوف تأتيك وأنت تحرم الآخرين من سعادتهم؟ أنا أظن العكس، بمعنى أن الذين يحصلون على السعادة هم الذين يمنحون الآخرين قدرا من السعادة. فإذا رأيت الابتسامة في وجوه الأيتام والفقراء والمحتاجين وأنت أحد أسبابها، هنا سوف تعديك السعادة وتنتقل إليك. ولذلك يعني أقول إن من المهم جدا أن ندرك أن الحياة واسعة ولا تحتمل كثيرا من الصراع حولها. أيضا من المعاني المهمة أن الحياة مديدة.
أنا أتوقفك شيخ عند الحياة المديدة في كل محور حقيقة تتكلم عنه، هناك ما يستحسني لأن أدخل فيه في شعارات كثيرة داخل شعار واحد، لكن وقت الحلقة يضيق وأيضا المشاهدين اللي ينتظرون على التليفون أيضا يضيقون. معي لك خالد من السودان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا لك حضرتك الشيخ سلمان العودة،
حياك الله شيخ. اسمعك تفضل، الصوت لو ترفع أستاذ خالد، أرفع صوتك شوي لو سمحت.
هلو
أنا تفضل معك. اسمعك
حضرتك الشيخ.
يسمعك.
مرحبا أخي خالد،
جزاك الله خير على هذا البرنامج العظيم، جعلك ذكر للأمة.
آمين وإياك.
جزاك الله على الآية إن نحنهم حياة طيبة، كيفية الوصول إلى حياة طيبة المذكورة في الآية.
جيد،
نعم، شكرا لك.
جزاك الله خير.
شكرا لك خالد. أختي عبير من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. صوت
انه انا الاساتذه برنامج في الزاويه.
شكرا لك يا استاذ، يرفع صوتك ايضا.
انا مجرد متابعه.
نعم،
لكن الحين انا اعتبر نفسي من اسره البرنامج لانه كنت من الاصوات اللي طالبت باستمرار تواصل مع الشيخ.
نعم،
وانا انه كلمه الحياه كلمه شايفه انه اختيار موفق، لانه من فهمي لسوره مريم عرفت انه قوم بني اسرائيل كان قام على الكلام، بينما ان في ديننا ربي خلى الكلام صدقه، الكلمه الحسنه صدقه وحسنة، فإنه كان يعني اختيار موفق. وكمان عندي حاجة بسأل عنها الشيخ، إنه في الحلقة اللي فاتت قال لنا إنه في كل كلمة لازم نتحرى الكلمة الأحسن منها عشان نخاطب الناس في كلمة حسنة. أنا دائما كنت أحط هالشيء في بالي وأعامل الناس على هالأساس، لكن سمعت في محاضرات الشيخ طارق السيدان قصة النهاية إنه من خلال ما يبعث يوم القيامة للوجهين، فما أدري إيش الحد الفاصل بين إني أكلم الناس بالكلمة الحسنة اللي ممكن يكون مثلا الأكل ما أجدني أقول حلو، هل أنا بساعتها بعتبر للوجهين؟ إيش الحد الفاصل اللي يعلمني كيف أكون كذا وكيف أكون كذا؟
نعم.
وكمان الشيخ قال لنا إنه يتمنى من اللي فوق 19 يقدرون يتابعون هالبرنامج، فأنا بسأل سؤال عنهم هم، إنه أخوي دائما يقول لي إنه في ناس معاه في المدرسة في هالعمر يقولون إنه ما نصلي لأنه نحس بخلاص كبيرة، نحس إنه يعيش قدرنا لما نبغى نصلي. فأنا أعرف إيش الكلمة من بين هالكلمات اللي ممكن نقولها لهم واللي الشيخ يوجهها لهم، واللي ممكن أنا أقول لأخوي لما يقولون لك الحس ودع له.
شكرا، شكرا جزيلا لك. أم وليد من السعودية، تفضلي. تفضلي أم وليد. من الهاتف أختي أم وليد، تفضلي.
ألو.
تفضلي أسمعك.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت أسأل الدكتور شغلة.
أسمعك، تفضلي. أرفعي صوت شوي أم وليد.
أول مشكلة إنه أنا يعني زرت مكة وكثير تعلقت فيها، وكنت بتمنى إن أنا أتيت على السعودية هون إنه تزيد صلاتي تزيد طاعتي لربنا سبحانه وتعالى. بس هنا من قلبة الآية إنه أنا يعني استغفر الله إنه قلت صلاتي وإنه شو اسمه صرت كل حياتي نوم، كل حياتنا يعني هنا نوم طول النهار نوم، نصحى يعني الساعة 5 الساعة 6 بتروح عنه صلاة الظهر، صلاة يعني الصلاة الوحيدة اللي بصليها هي صلاة الفجر. بعكس ما كنت في بلدي، كنت في بلدي يعني أصلي والحمد لله، لا يعني إني بصوم الاثنين والخميس وصمت شوال الحمد لله، بس إني ما بحس بالطاعة هنا زي ما بحس فيها في البلد. لأنه بلدنا يعني الواحد طول النهار بيشتغل وبقوم وبروح وبيجي بحس بالطاعة إنه بتعب وإنه عطشان إنه جعان. أما هون كل حياتنا نوم، ما بعرف ليه يعني هيك، يعني ما بعرف. بدي أنت تنصحني عشان أرجع زي أول إنه أصلي كثير يعني أطيع ربنا أكثر.
والمشكلة
الثانية أنا بيتي في الأردن، يعني بيتي إنه مش مثلا مطبخ مش كامل يعني الخشب الأثر شو، بتطلع على البرامج اللي في التلفزيون، لازم الزهد في الحياة، لازم الواحد يزهد بحياته، لازم لازم يعني إحنا نزهد وهيك، يعني حرام إنه أعمل بيتي أضبطه أرقه أخليه ستايل مودرن وهيك يعني. وهي المشكلة الثانية. وشكرا لكم.
طيب شكرا يا زينة،
أسف على الغلط.
شكرا يا مريد.
خالد يسأل الحياة الطيبة.
نعم، الأخ خالد من السودان يقول كيف نصل إلى الحياة الطيبة. لا شك أنه هذا هو يعني بيت القصيد كما ذكرنا، وحولها ندندن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني إذا استكملنا تصور بعض الشعارات المهمة في موضوع صناعة الحياة الطيبة، أعتقد أنه سيكون هناك استكمال للإجابة على هذا السؤال. والموضوع كله ينطلق من نفس الإنسان، من ذات الإنسان، قدرة الإنسان على أن يتعامل مع الأشياء بصواب. لأن كثير من المشاكل ليست تأتي للإنسان من خارجه، على الإنسان لا يعتقد أن مشكلته دائما من الآخرين، حتى من أقرب الناس إليه. مشكلتي من زوجتي، مشكلتي من أمي، من أبي، من أستاذي، لا، هي المشكلة الأساسية من الإنسان. ولهذا تجد الناس يختلفون في التعامل مع موقف واحد، فإنسان استطاع أنه يتجاوز هذا الموقف ويتعامل معه بطريقة معينة ونجح، بل قد يحول هذا الجانب السلبي إلى جانب إيجابي بذكاء. وآخر وقف عند هذه المشكلة واعتقد أن هناك قدر يمنعه من المواصلة، فحكم على نفسه من البداية بنوع من الأخفاق يعني.
طيب الأخت عبير وتشكر طبعا كانت متابعة البرنامج، فتسأل عن قضية الكلمة الأفضل دائما أو ما بين الكلمتين اللي تكلمت عنها.
نعم، أولا الأخت عبير حقيقة نقلتنا إلى أجواء رمضان الطيبة الجميلة، جزاه الله خير يعني. وأنا ما سمعت جيد، لكن أعتقد أنها تقول أنها تعتبر نفسها من أسرة البرنامج.
نعم،
ونحن كذلك نعتبرها ونعتبر عدد من الأخوات والأخوة المشاركين. مسألة اختيار الأفضل أظن الأسبوع الماضي أشار إليها فعلا. يعني باختصار أنا أعتقد أنه هناك ثلاث مترادفات في اللغة العربية، هناك كلمة سيئة وهناك كلمة جيدة وهناك كلمة أجود. فالله سبحانه وتعالى دائما يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني ليس الكلمة السيئة ولا حتى الكلمة الحسنة وإنما الأحسن، خصوصا في تعاطي الناس فيما بينهم. سألت عن الحد الفاصل، ما فهمت السؤال جيدا.
الحد الفاصل ما بين الكلمة الأخرى، تتكلم عن قضية يوقف يوم القيامة في حد فاصل ما بين كلمة طيبة وكلمة سيئة. هو نفسه تبع أنه كيف أختار أو كيف أفرق بين حد فاصل ما بين الكلمة الطيبة والحسنة وما بين الكلمة السيئة.
والإنسان بطبعه قادر على الاختيار هنا، يعني الإنسان السوي العادي حتى لو لم يكن فقيها أو متعلما قادر على إدراك الكلمة الطيبة. تأتي أحيانا مثلا لعرب في الصحراء أو مزارعين لم يتلقوا قدر من المعرفة، وتجد عندهم لون من الترحيب والتحية والألفاظ والعبارات الجميلة. وبالمناسبة في الأسبوع الماضي كنا في اليمن على مدى أسبوع تقريبا، وكان هناك نشاط ومحاضرات ولقاءات مع الناس، وكنت أتعجب ما شاء الله أنك قد تجد كثير من الناس الذين هم قد يكونون أقرب إلى الفطرة من عوام الناس، أو ولكن تجد اللغة الجميلة والألفاظ الحسنة والترحيب والأشياء التي الفطرة تدل عليها والشريعة جاءت لتؤكدها وتزكيها.
تتكلم عن الصلاة ثقيلة على النشء.
نعم،
أو من هم فوق.
سبحان الله، هذا مشاهد وليس فقط على النشء وإنما على كثير من الناس. أنا وأنت يعني حين لا نتكلم في أمور غريبة، يعني احيانا تجتمع عندي اعمال كثيره جدا، والانسان يجد وقت ربما يسترسل في حديث هاتفي مع شخص معين وقد ياخذ 10 دقائق مثلا او ربع ساعه، لكن اذا انتهى الامر وجاء الانسان من اجل اداء الصلاه تجمعت المشاكل والمشاغل كلها عنده وهي تستحثه وتقول يعني اسرع. فان كان يصلي لنفسه اوجز واختصر، وان كان يصلي مع الاخرين فانه قد يؤجل كثير من النوافل لهذا السبب. واعتقد ان النشء بحاجه الى تدريبهم على يعني الصلاه من خلال اقناعهم بالاثر العظيم للصلاه، لان القلب الذي يغتسل 5 مرات في اليوم ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى سوف يتزود بزاد كبير جدا للحياه. الحياه فيها بعض الصعاب التي لا يمكن للانسان ان يتجاوزها بمفرده.
انا استاذنك شيخ قبل ان نصل لام وليد. الاخ عبد الرضا من ايران، تفضل اخوي عبد الرضا من ايران، تفضل. خط لا يزال معنا صف هذا ولا نعم انقطع خط الرضا. طيب ما ادري. الأخت المريد تسأل أيضا أنه زارت مكة بعد ما كانت في بلدها صاحب الطاعة زارت مكة لكن عكست الصورة.
أكيد طبعا الصورة ما انعكست بسبب مكة إنما انعكست بسبب ظروف طارئة. ثم مريد انتقلت إلى بلد جديد ويمكن إلى حياة جديدة مسؤولية مثلا في البيت أو أسرة أو زوج أو
ربما فراغ لأنها ذكرت أنها تشتغل في بلدها
وقد يكون هذا. لكن بشكل عام يعني دائما أنا أقول أنه في عبادات عظيمة الأثر وهي سهلة وهذا الكلام نقول أيضا للأخت عبير. يعني قضية مثلا الأخت تشتكي حين من النوم نوم الصائم عبادة وإن كان هذا ليس بحديث لكنه معنى صحيح. نوم الإنسان المؤمن أيضا عبادة لأن الإيمان عبادة مستمرة في القلب. النية الطيبة كون إنسان دائما يستحضر النية الطيبة في حق الآخرين حسن الظن الاستغفار في اللسان حتى لو كان إنسان يأوي إلى فراشه قراءة ما تيسر من القرآن مع المحافظة على الصلاة في مواقيتها كما ذكرتي. أما مسألة أنك ما تحسين بالطاعة يا أم وليد وتحبين ترجعين كأول هذا معنى جميل. الإنسان في الحياة من طبعه أنه ما يمكن أنه يكون راضي عن نفسه تمام الرضا وإذا وجد دوافع دائما تحفزه فهذا شيء طيب والإنسان قد يبدأ بوضع ومع الوقت يتطبع عليه. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يرى الأعراب حدث العهد بالإسلام وهم يقرأ عليهم القرآن فيبكون فكان رضي الله عنه يتأثر ويقول كذلك كنا من قبل. يعني أنه أبو بكر يقول عن نفسه وهو الصديق هذه الأمة أنه في يوم من الأيام كان يبكي مثل بكائهم لأن نشوة الفرح بالخير لا زالت قوية وحية. ولذلك العبرة دائما ليست فقط بالبداية وإنما العبرة في القدرة على المداومة والاستمرار.
طيب نتكلم أيضا حكاية التقشف في الحياة.
التقشف احنا سوينا حلقة وليد عن الزهد في الحياة وكان الحقيقة فيها إبراز واضح جدا لهذه النقطة. ليس من بأس أن يكون عندك اهتمام ببيتك وتنظيم بيتك وأثاث البيت وأن يكون المطبخ مثلا زي ما قلت موديل معين والفرشة والأشياء هذه كلها كما قال الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. استخدمي هذه الأشياء وأحمد الله تعالى عليها واشكري.
طيب كنا نتكلم في شعارات أن الحياة
أي معنى فقلت لك أن الحياة مديدة أيضا من الشعارات الجميلة التي حاولت أن أقتبسها للأخوة والأخوات أن الحياة مديدة أعني أنها طويلة وإن كان الناس يعني يتقاصرونها. وهنا نرجع للبيت اللي قلت له لك قبل قليل ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. فهذا البيت إن نظرناه كما ذكرت قبل قليل في مجال الاستمتاع باللحظة الحاضرة وأن لا أستدل الآلام جيد لكن إن نظرنا إليه من جهة أنه حصر الحياة في اللحظة فقط فهذا ليس بجيد لأن الحياة لها امتداد طويل وقد تكون اللحظة العابرة أحيانا فيها ما فيها فلا يحصر الإنسان نفسه فيها وإنما قد يهرب الإنسان من مرارة الواقع إلى ذكريات جميلة في الماضي أو تطلعات وأمال جيدة في المستقبل. أيضا الحياة لحظة وهذه يعني مرتبط بالموضوع الذي قلته قبل قليل يعني يدرب الإنسان نفسه على الاستمتاع بصغائر الحياة الأشياء الصغيرة البسيطة. كون الإنسان يستمتع مثلا بكأس شاهي يشربه أو بحلاوة أو علك يمضغ أو يستمتع مثلا بنكتة يسمعها ويعود نفسه على أنه يفل وجهه ويضحك بصدق وبأريحية لا يعتبر أنه هذه مشكلة. فالضحك هو أيضا من خصائص الإنسان. الإبداع اللي يعني شدني في هذه القصيدة أنه يعني بدأها بالموت والموت هو عدو الحياة وختمها بالموت ومع ذلك يا قصيدة
تفاولي.
تظل متفائلة.
أشياني كان فضلت الشيخ هذا القصيدة أشياني بالوداع وبالموت لكن على الضفة الأخرى أنا أستحضر الآن شاب بعمر ما ذكرت يعني لكنه ينظر إلى الحياة بنظرة تشاؤمية ويعني مصدر هذا الاستغراب من قبلي أن التشاؤم هنا يحده بالعمر يعني يقصد أن عمره الآن 20 سنة وأنه كم بقي له من العمر حتى يتفائل يعني العمر عنده وصل جدا
صحيح. ولذلك علينا أن نحتفل دائما بانتصار الحياة، انتصار الحياة بمعانيها الروحية أو بحقيقتها. وكلما زادت مرارة الحياة كمثل هذا الشاب أو غيره، ترى يمكن أن الإنسان يضيف إلى الحياة ملعقة أو ملعقتين من السكر فتحلو وتطيب. أيضا
لحظة ناظر عبد الرضا من إيران رجع من أخرى. تفضل خير عبد الرضا، تفضل تفضل أسمعك.
ألو السلام عليكم يا أخوي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا أبوي؟
أهلا وسهلا تفضل.
بغيت أسأل الشيخ يا أخوي على كيف نبرمج حياتنا في سيرة الإسلام.
نعم تفضل أكمل أو وضح.
كيف نبرمج الحياة في سيرة الإسلام على سيرة النبينا
اللهم صل
محمد صلى الله عليه وعلى مسيرة سيدنا علي الإمام علي عليه السلام.
نعم أمر آخر أو انتهى سؤالك؟
مشكور يا أخوي.
شكرا
بارك الله فيك.
شكرا أخي عبد الرضا. نجيب قبل أن نستأنف يا شيخ.
السؤال يعني
سؤال عام جدا،
كيف نستطيع أن ندير الحياة على سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أقول إنه الحياة نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أستاذ في تعليم الحياة، وهذا ما قد يجهله الكثيرون. قد يظنون أنهم يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صيغة العبادة، كيف يصلون، كيف يحجون، كيف يصومون، لكن أن يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستمتعوا بالحياة فهذا معنى عظيم. وعلى سبيل المثال لما نقرأ سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع السيدة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، نجد كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الحياة معها داخل المنزل بهذا المستوى الراقي من العلاقة الودية والحب والتواصل والصبر والمعاني الجميلة التي هي مدرسة لكل زوجين يريدان أن يعيشا حياة طيبة. وقبل ذلك مع خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدير الحياة مع أصحابه مع أعدائه حتى داخل المدينة؟ كان هناك المنافقون واليهود والوثنيون، وكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدير الحياة السعيدة الجميلة لنفسه وكان صلى الله عليه وسلم سعيد في الدنيا، بحيث أنه في الأوقات اللي كان فيها في غزو أو كان في هجوم على المدينة، لما تقرأ سيرته كأن حياته لم تتأثر كثيرا بهذه العوامل بحيث تتحول إلى نوع من الأزمة أو القلق. كان صلى الله عليه وسلم وهو في الغزو مثلا قد يسابق سابق عائشة رضي الله عنها يوم من الأيام، وقد يداعب بعض أصحابه وإلى غير ذلك مما هو معروف.
طيب ما اتصال آخر أيضا الشيخ سفر من السعودية. تفضل.
تفضل أخي سفر. استاذ سفر تفضل. مشعل من السعودية اتصال آخر تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ.
حياك الله أخي مشعل تفضل.
حياك الله شيخ أبو معاذ.
مرحبا أخي مشعل، أهلا وسهلا فيك.
أبو بندر معك.
هلا أبو بندر. أسفرت ونورت.
أنت لا السلام يا شيخ.
الله يحفظك يسلمك.
يا شيخ بس ودي تقص معي في بعض الجمل هذه إنه اللي قرأت عنها، أن الحياة إما أن تضحكك ساعة لتبكيك دهرا، وإما أن تبكيك ساعة لتضحكك دهرا.
طيب.
والحياة إما نعمة للإنسان أو نقمة عليه.
نعم.
والحياة أنت شيخ تقول أنها لحظة، لكن أنا أجد أن الحياة معناها كل لحظة تعيشها وكل ساعة تقضيها، وهي أن الحياة إما لنا وإما علينا. وإذا وقفت أنا وقفت مع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فالمقصود أن الحياة طيبة، لذلك تقف مع الحياة الطيبة فتجدها أنها ثلاثة أشياء: صلاح العقيدة أو صلاح القول أو صلاح العمل. فهذه هي الحياة المقصودة.
نعم شكرا لك.
جزاكم الله خير.
شكرا الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. قبل أن أخذ اتصال آخر نجيب عن
الأخ مشعل، يعني أضاف مجموعة من الأشياء التي هي عبارة عن
شعارات
أو شعارات صحيحة، مثلا يقول مثلا الناس الحياة تضحكك ساعة وتبكيك دهرا، أو تبكيك أحيانا ساعة وتضحكك دهرا. فهو الحياة بطبيعة الحال يعني مبنية على نوع من المخاطرة، يعني ليست الحياة شيء مضمون إلا ما يتعلق بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كلما كان الإنسان يأوي إلى ركن شديد من الإيمان بالله عز وجل اكتسب قوة غير عادية على مواجهة صعوبات الحياة وتحويلها كما قلنا إلى يعني ألوان من الخير والنماء، نعمة أو نقمة أو لك أو عليك، هذا أيضا صحيح، فهي فرصة مثل ما ذكرنا قبل قليل. الحياة لحظة والحياة كل لحظة أيضا، هذا لا يتناقض، نحن قلنا أن الحياة امتدادات، فالحياة مديدة الماضي والحاضر والمستقبل، وهي أيضا لحظة، لا نقصد بها أن الحياة لحظة فقط، وإنما نقصد أن على الإنسان أن يتعامل مع هذه اللحظة التي يعيشها لأنها هي الممكنة، الذي مضى فات لا سبيل إلى رده، والمستقبل أيضا غيب عند الله كما ذكرنا قبل قليل في البيت.
نعم، نتكلم عن صلاح العقيدة
والصلاح. نعم، إذا دعاكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذه هي الحياة الإيمانية التي ذكرناها في البداية، فهم أحياء من حيث الحقيقة، ولذلك يسمعون ولكن يحتاجون إلى ما يحييهم، يعني يحيي قلوبهم من الإيمان الذي هو روح، أو حين إليك روحا من أمرنا، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان يشمل القول والعمل كما هو معروف، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
جميل. طبعا معي اتصال من الأخت عبد العزيز، أختم في اتصالات هذه الحلقة، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. قبل شوي سمعت الدكتور تخصص أن الحياة فيها سعة كثير.
نعم.
لكن أحيانا سبحان الله في مجال العمل يصير في تنافس بين الزملاء على الإنجاز أو على التقرب للرئيس في العمل، وتتحول المنافسة أحيانا إلى عداء.
نعم.
أنا مؤمنة كل الإيمان بكلام الدكتور أن الحياة فيها سعة، وكلنا على حسب سبحان الله اللي الله عطاه يعني من الرزق. يا ليتنا يعني كنوع من التوجيه لزملاء في العمل أن كلنا على حسب إنجازه، يعني ما له داعي للعداوات أحيانا والمنافسة غير شريفة لتحقيق كل منهم ينجح في عمله.
طيب.
لأن الحياة فيها سعة كثير.
شكرا.
أنا حقق السنة يمكن غيري كثير حقق السنة الجاية، فليش كل من يقطع على الثاني أو أنه يعيد إنجازات الآخر؟
شكرا.
إن هذا نعاني منها أن الزملاء كل منهم يعيد إنجاز الآخر.
وضحت الصورة أختي أم عبد العزيز، شكرا جزيلا.
يعطيك العافية.
شكرا.
هذا هو المداخل الأخير من جواب عليها
آخر مداخل.
الحياة كما قلت، وأنا أشكرت على يعني هذا اللفتة في قضية التأكيد على سعة الحياة بين الناس المتخاصمين، ولعل من يعني ليس من إشاعة السر أن نقول أنه قبل ما ندخل الاستديو أنا والأستاذ فهد كنت أتحدث عن مسألة المنافسة والغيرة بين الأصدقاء، وأنه قد يكون صاحب الدكان أو البقالة في الحي يغار من زميله الذي إلى جنبه إذا كثر المراجعون له أو المشترون منه، لكنه لا يغار من أصحاب المخازن الكبرى والشركات الكبرى لأنه لم يجعل نفسه أمامهم أو معهم، ولذلك دائما التنافس يكون بين الأقران. والمهم هنا هو مسألة الإصلاح، وأن الإنسان لا يدخل المنافسة بحد ذاتها مطلب أن يكون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن لا تتحول المنافسة إلى عداء مثلا أو مكايدة كل واحد يكيد للآخر، ولذلك دائما الإنسان يستطيع أن يختار، بالتجربة يتبين الإنسان يستطيع أن يختار، بل لو وجد أن الميدان لا يسمح بهذا بإمكان الإنسان أن ينقل مجال يعني عمله أو إبداعه إلى نقاط أخرى قد يعتقد بالحاجة الشديدة إليها، والعبرة بالإنجاز كما ذكرتي.
نعم، والنجاح ليس تعكة صغيرة، يعني إذا أخذ منها فلان انتهت على
انتهت. نعم صحيح.
نتكلم باختصار شديد فضل الشيخ، لو تكرمت عن بقية الشعارات.
أي نعم، في الشعار يمكن فلنا أخذنا تقريبا 8.
نعم.
من الشعارات اللي ذكرناها في الأسبوع الماضي بس للتأكيد أن الحياة كلمة كما هو شعار هذا البرنامج، جاءني أكثر من اتصال وأكثر من رسالة أنه يقول لك والله لابد من كلمة، الكلمة التي تثمر عملا، وهذا صحيح، الحياة كلمة تثمر عملا، والحياة أيضا كلمة بمعنى أن الكلام مقصود لغيره والكلام مقصود لذاته أيضا، الكلام عمل وفي أجر، وأعظم ما يؤجر عليه العبد بعد إيمان القلب هو نطقه بشهادتين بلسانه، ولهذا معروف القصيمي لما كتب العرب ظاهرة صوتية، وكثير ما يتم الحديث بهذا الخصوص أنه الناس عندهم ثرثرة مجرد بكلام، طبعا الكلام الفاسد هذا موضوع آخر، لكن الإنجاز والإبداع في الكلام هو يعتبر من أعظم الأشياء، وكل الإنجازات كانت بدايتها كلمة. ولهذا أقول للإخوة الذين يقولون لي دائما ليس المهم الكلام بل المهم الأفعال، أقول لهم كلا، المهم هو الكلام، المهم هو الكلام، والمهم أيضا هي الأفعال، فلا داعي أن نجعل هناك نقائض بين هذه الأشياء. والصمت لا يحمد بذاته، ولا يوجد حمد للصمت إلا الصمت عما لا يحسن ولا يجوز. الكلام مثل ما قال الأخ أبو بندر كلام لك، وفي كلام عليك، وفي كلام محايد. ولما أقول في كلام محايد أود أن أقول أنه ثمة نظرة إيجابية يجب أن نشيعها، وهو أن كثيرا من الكلام هو لا نعتبره محايد بمعنى أنه لا يؤجر عليه العبد، يعني السؤال عن أحوال الناس، تعزيتهم، تسليتهم، توسيع صدورهم بما لا إثم فيه، هذا كله يعتبر للإنسان وليس عليه، وإنما الذي على الإنسان هو ما كان حراما من غيبة أو نميمة أو بهتان أو وقوع في أعراض الناس. أخيرا وأراك تستعجلني، الحياة أخي فهد مغامرة، ولكن مغامرة محسوبة، ليست كما قال بعضهم الحياة جنون، لا، الحياة مغامرة، لكن مغامرة محسوبة بشيء من المجازفة التي لا بد منها. وهذه النقطة لا نطيل، اتركها إذا وافقتني نجعلها عنوان الحلقة القادمة، الجرأة، كيف نواجه الحياة بجرأة، فيكون عنوان الحلقة إن رضيته الجرأة، أو ما شئت إذا كنت سبق أنك عديت يعني عنوان معين.
وهو كذلك أنا لا أملك أن أخالف، لأنه أنا استحسستني حقيقة واستفزتني تلك الشعارات، كنت أريد كل شعار أن يكون عنوان لحلقة أخرى. إذا الحياة جرأة حلقة قادمة، لكن عندي سؤال. في الغالب دائما يعتبر الناس والمجتمعات بالذات الجهل المسيطر على المجتمعات أن الدين، أي دين أو الفكرة القيم وكذا، قد تكون عدوة للحياة. هذه فكرة جاهلة طاغية طغت على مدى الأزمان.
سبحان الله، وكيف استغرب الإنسان أنه كيف يجد في المجتمع من يعتقد هذا المعنى لسبب أو لآخر، بينما نحن نعلم أن خالق الحياة هو منزل الدين، وخلق الحياة سبحانه لحكمه، وهذا بعض فضله وبعض رحمته جل وتعالى. وفي الحياة من صنوف التوهج والتوقد، إنسان لما ينظر في حديقة مثلا يجد الإبداع والتنوع المذهل، ولما ينظر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لكن قد تكون المشكلة أو يكون السبب أخي أنه بعض الناس يأخذون تصورهم عن الدين من مجموعة محيطة بهم أو من زملاء أو أصدقاء أو شريحة معينة. هذه الشريحة قد تكون ضيقة الفهم، ضيقة النظر، ضيقة التفكير، تضيق ضرعا بكثير من جوانب الحياة ومعانيها. والأولى هنا أن نأخذ الحياة من نأخذ الدين من مصادره الصحيحة. نأخذ الدين أولا من القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى يقول فلنحيينه حياة طيبة، فوعد المؤمنين بالحياة الطيبة، وهذا معناه أنها مطلب. وأيضا نوح عليه السلام كان يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخره، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، هذا لا شك أنه في الدنيا. إن الأبرار لفي نعيم، يقول ابن تيمية وابن القيم في نعيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة أيضا. إذن أولا لابد من أخذ القرآن من مصادره الصحيحة. ثانيا لابد أن يربط الإنسان قلبه بالله وليس بالناس. الله سبحانه وتعالى إذا ربطت قلبه بقلبك به بالسؤال بالدعاء بالعبادة بالتسبيح بالذكر بشعورك بالقرب منه، كما قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا يعطي الحياة معنى عظيم، وبدون واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أما الناس فأود أن أقول الناس لابد أن تحترمهم بطبيعة الحال، ولا تصادمهم حتى في الحق الذي عندك مصادمة قد تمنع من القبول. يتدبر الإنسان كيف يستطيع أن يؤثر في الناس، تصبر عليهم، وفي نفس الوقت لا تعطي كلام الناس الذي تسمعه سواء كان مدحا أو ذما، لا تعطيه أكبر من حجمه، وهذا باختصار لا تعطي كلام الناس أكبر من حجمه، أعطيه حجمه الطبيعي. أحيانا نبالغ فنظن أن ثناء الناس علينا صحيح، وبالتالي يظن الإنسان أنه فعل الكثير، أو أن ذم الناس يضر، فالذي ينفع ثناؤه ويضر ذمه هو الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للنصوص في القرآن، في نصوص فيها ذم الحياة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم إلى آخر الآيات، فهذه يقابلها قوله سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج للعباد والطيبات من الرزق، لهم البشرى المؤمنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سعد مرض قال لعلك أن تخلف وتحيا فيضر بك أقوام وينفع بك آخرون. عندنا في القرآن قارون، وفي مقابله عندنا سليمان وداود ومحمد صلى الله عليه وسلم كيف استمتعوا بالحياة. عندنا أيضا فرعون، وفي مقابله ذو القرنين خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يشيب الشاب يشيب على حب ثنتين، حب الدنيا وطول الأمل، هذا ليس مذموم بذاته، وإنما بحسب ما يمكن أن يوظفه.
يا بالمخرج أن نكمل. الحقيقة أنا هناك أسئلة كثيرة عن مواعيد البث. موعد البث الإذاعي ليس مصاحب، إنما هو تسجيلي لداخل المملكة العربية السعودية على إذاعة بانوراما ما بين الساعة 3 إلى 4 عصر يوم الأحد. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة مع مرفأ آخر بعنوان الجرأة كما أراد الشيخ. دمتم بخير، السلام عليكم.
عليكم السلام.